بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الجمعة الموافق 14 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف نقرأ هذه الرسالة في مكة المكرمة، وهي بعنوان وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد طبعت هذه الرسالة تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ورب الناس أجمعين، مالك الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره. كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من العرافين والكهان وكبائر عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم، جهلا من بعضهم لحكم عملهم لذلك، ومعاندة محادة لله ورسوله من آخرين. وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين، مذكرة للغافلين، وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله المسؤول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموما لالتزام شريعته وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة، من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى أمرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة. فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى. وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
فإذا عرف الإنسان أن العبادة التي خلق من أجلها أنها هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إذا عرف ذلك عرف أن دائرة العبادة أوسع من أركان الإسلام الخمسة، كما قد يزعم البعض أو يظن البعض أن العبادة مقصورة على هذا. فالعبادة معناها أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أو كذا هذه العبادة فقط. بعض الناس يظن العبادة هي هكذا، وإنما المعنى الصحيح العبادة هو كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ليشمل عمل القلب وعمل الجارحة، ويشمل قول اللسان وقول القلب، يشمل كل شيء، جميع الأقوال، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. فالعبادة بمفهومها الشامل هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وما شرعه الله عز وجل أمر به، والأمر لا يخرج عن أن يكون واجبا أو مستحب. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فإنه أمر به، وهذا المراد به الإرادة الشرعية، ولهذا الإرادة الشرعية تساوي المحبة، فما أمر الله عز وجل به شرعا هو ما أحب، خلاف الإرادة الكونية، فإن الله عز وجل بالإرادة الكونية يخلق ما يحب وما لا يحب، ويوجد ما يحب وما لا يحب. فالكفر مراد كونا، والإيمان مراد كونا وشرعا. مراد كونا فإن الله عز وجل هو الذي أوجد الإيمان وقدر الإيمان، قدر كل شيء، الكفر والمعاصي والطاعات، كل شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، مراد من عند الله عز وجل كون. ثم ما أحبه الله سبحانه وتعالى أمر به شرعا. فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، والإرادة الكونية تساوي المشيئة. فالعبادة بمفهومها الواسع تتضمن كل شيء، فزواجك عبادة، بيعك عبادة، جهادك عبادة، عملك عبادة، كل شيء عبادة أصلا، كل شيء عبادة. بمعنى يعني أنك مخاطب مطالب أن تجعل كل هذا لله سبحانه وتعالى وعليه. فمن التناقض أن أكون صاحب صلاة، صاحب زكاة، صاحب حج، ومع ذلك صاحب كذب وصاحب غش وتدليس في البيع والشراء. هذا من التناقض، هذا من التناقض. أنك لو أخذت العبادة بمفهومها الصحيح لعرفت أنك عابد لله عز وجل في السوق بما تلزمه يعني هذه العبادة من الصدق، من البيان، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت البركة من بيعهما. عبادة في عملي، بأداء العمل على وجه الأكمل، معرفة الحلال والحرام في ذلك، عدم قبول الرشوة، كما جاء في صحيح البخاري أيضا حديث ابن لتبية: ما بال عمال نبعثهم أو رجال نبعثهم فيأتون بكذا ويقولون هذا لنا وهذا لكم وهذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبي أو في بيت أمي؟ فهذا العامل المخاطب أيضا بشرع دي عبادة، إتقانك للعمل هذا عبادة، عدم غش في الأوساق هذا عبادة، من غشنا فليس منا. كل أمر من أمور الإنسان عبادة. زواجك: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عبادة: خيركم خيركم لأهل، عبادة. لا يفرق مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما. عبادة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوا هنيئا مريئا. عبادة: طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسرح بإحسان. عبادة. فالعبادة مفهومها الواسع عظيمة جدا 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 جدا، ولهذا لا يوجد مجال من المجالات يخلو من هذه العبادة. ومن ذلك الحكم بين الناس والتحاكم أيضا، فالحكم والتشريع والتحاكم كل هذا ينبغي أن يكون مقيدا بالشريعة، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض النبيم وأن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكما الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. نعم.
وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا يتم إيمان العبد إلا إذا أمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عبدا لغيره كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس وإلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وأنهاهم ويحييهم ويميتهم ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه الخالق وحده فهو الآمر سبحانه والواجب طاعة أمره. وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد روى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما تكون في الذبح لهم والنذر لهم والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك، وذلك عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانيا قبل إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى من الجزء الثاني. فصل.
فدل حديث عدي بن أبي حاتم هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الدائرة. هو ظن أنه لما قال: يا رسول الله، حينما سمع النبي يقرأ هذه الآية فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ يقصد يعني ما سجدنا لهم، ما ذبحنا لهم، ما نذرنا له. ظن المراد هو هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا قد أحلوا لكم الحرام فاتبعتهم وحرموا لكم الحلال فاتبعتهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. إذن يدخل في العبادة الإذعان لله سبحانه وتعالى، وأنه المشرع، فالذي يملك التحريم والتحليل هو الله سبحانه وتعالى. فمن أعطى نفسه لنفسه هذا الحق في التشريع وأنه يملك التحليل والتحريم فإنه يكون كافرا. ولهذا شيخ الإسلام رضي الله رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآية كلاما لا بد من بيانه ومعرفته، ألا وهو أن الذين اتخذوا هؤلاء الأحبار رهبانا وكذا، هؤلاء على قسمين: قسم اعتقدوا أن هؤلاء لهم الحق في ذلك فهؤلاء كفار، وقسم لم يعتقدوا ذلك وهم يعتقدون أنه لا حق لهم، ولكن ما تبعهم شهوة فهؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم على خطر عظيم، لكنهم على خطر عظيم. ونفس هذا التقسيم يكون أيضا في الذي يضع القانون المخالف، فإن وضعه ناسبا إياه إلى الشريعة فقد كذب عليه الرسول فهو كافر، أو وضعه وأعطى نفسه حق التشريع فهو كافر. أما إذا وضع القانون المخالف شهوة فإنه لا يكون كافرا ولكنه على خطر عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. إذن عندنا تقسيم سواء في الحاكم أو المتحاكم، في الحاكم أو المتحاكم. هذا التقسيم هو ماذا؟ إذا وضع الحاكم هذا القانون وهو يعتقد أن له الأحقية في ذلك، هذا قانون مخالف للشريعة أن له حق في ذلك وأنه له التحليل والتحريم، فهذا كافر. أو
وضعه ثم سبه إلى الشريعة فهذا كافر، لأنه كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن استحل أو نسب ذلك إلى الشريعة أو جوزه أو جائزا أو فضله أو غير ذلك فهذا كافر. وأما إذا وضعه شهوة فليس بكافر. كذلك المتحاكم كان يعتقد صحة هذا ويعتقد أن لهم الحق في وضع ما يخالف الشريعة فهذا كافر، وإن كان يفعله شهوة فهذا ليس بكافر. نعم. وعلى كل، حتى لو قلنا بأنه ليس بكافر إلا أنه على خطر عظيم. يكفي أن الله قال فأولئكم الكافرون فأولئكم الظالمون فأولئكم الفاسقون، وكفى بذلك. فإن العلماء متقرر عندهم أن الذنب الذي ورد فيه وصف الكفر ولو كان كفرا دون كفر فإنه أعظم من الذنب الذي لم يرد فيه ذلك.
قال رحمه الله: فصل. إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، هو كفر وظلم وفسق. يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. يقول سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية. الأمر الأول: الأمر به في قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الثاني: ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. الثالث: التحذير من عدم تحكيم.
وهذا فيه إشارة إلى مسألة، وهو أنك إذا عرضت عن حكم الله فليس إلا أنك متبع الهوى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فما الأمور إلا أمرين: الأمر الأول حكم الله، وإلا فالمعرض عن حكم الله عز وجل متبع للهوى. كما أن الله عز وجل في ختام الآيات قال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. فجعل الله عز وجل الحكم حكمين: حكم الله وهو الحق، وما عدا فهو جاهلية، فهو جاهلية. كذلك أيضا حكم الله وما عدا فهو اتباع هوى. فمن لم يتحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم بما أنزل الله فإنه متبع للهوى ولا بد.
الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير بقوله سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية. يقول سبحانه: فحكم الجاهلية. السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وعدلها. يقول عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم. يقول سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن، وتدل عليها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فمن ذلك قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لبعض من جادله في بعض المسائل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف والهوى والعجز والجهل. فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير، يعلم أحوال عباده وما يصلحهم وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم. ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في المنازعات والخصومات وشؤون الحياة، ليتحقق لهم العدل والخير والسعادة، بل والرضا والاطمئنان النفسي والراحة القلبية. ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير، قبل ورضي وسلم، حتى لو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد، بخلاف ما إذا علم أن الحكم الصادر من أناس بشر مثله لهم أهواؤهم وشهواتهم، فإنه لا يرضى ويستمر في المطالبة والمخاصمة، ولذلك لا ينقطع النزاع ويدوم الخلاف. وإن الله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه رحمة بهم وإحسانا إليهم، فإنه سبحانه بيّن الطريق العام لذلك تم بيان وأوضحه بقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية، فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل، فقد أمرهم بأن يحكموا بالعدل، وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف. ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله، وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه. وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها، أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخرى أو بين جماعة وجماعة أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين. ولا إمال لمن اعتقد أن أحكام الناس وراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثله وتشابهه، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وصارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة الخيرات وكون بعضهم يقتل بعضا، ولا يزال الأمر عندهم في شدة ولن تصلح أحوالهم، ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم. وصدق سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه ولم يستجب لأوامره فاستبدل.
وما يقول الشيخ هذا واضح، فإن السعادة، كل السعادة في أي أمة، في هذه الأمة أن تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن تتحكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ولا يرضع الجاني إلا الشريعة، ولا يقيم العدل بين الناس إلا الشريعة، ولا تستجلب الخيرات إلا بالشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظر إلى تعطيل الشريعة في ما يتعلق بالحدود كم أفسد، فإن الواحد اليوم يفعل أي شيء ومن ذلك القتل ويعلم أن محاميا سوف يأتي ويبرئه بأدنى ثغرة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فتضيع حقوقه بسبب هذا. ولو علم القاتل أنه مقتول حتما، ولو علم السارق ربع دينار أنه مقطوع اليد، ولو علم شارب الخمر أنه مجلود، ولو علم الزاني أنه مرجوم أو مجلود، ولو علم ولو علم ولو علم لما أقدم واحد على هذا أبدا. واحد يزني بامرأة وهو متزوج محصن يرجم حتى الموت، أين عقله إذ يزني بهذه المرأة؟ فلن يزني بهذه المرأة أبدا، بل سيبحث في طرق الخير. إن لم يكن متزوجا سيتزوج، وإن كان متزوجا امرأة واحدة ولم تكفي بحث عن الثانية والثالثة والرابعة، كل هذا أهون من أن يعرض نفسه لسخط الله أولا وللعقوبة التي فيها نهايته إذ يرجم حتى الموت، ناهيك عن الفضيحة التي ستحصل له ولأسرته، لأن الله عز وجل يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فكما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالأمة تدفع الثمن نتيجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى والتحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ولو أنها حكمت شرع الله لوجدت الخير كله في جميع الميادين. حكمت شرع الله في السياسة، حكمت شرع الله في التعليم، حكمت شرع الله في الإعلام، حكمت شرع الله في الاقتصاد، فإنه سيحصل بركة إن شاء الله تبارك وتعالى للأمة، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. لكن لما ترك حكم الله خوفا من غرب أو خوفا من شرق أو خوفا من أن تثور طائفة أو كذا، تثور الطوائف، فليحكم شرع الله عز وجل. وإذا قام الناس بثورة من هذه الثورة هم يقومون على رغيف العيش، يقومون على إعلام، يقومون على مرتبات، يقومون، فلتكن مظاهرة من المظاهرات، ولكن سيتعامل معها بالشريعة. ولهذا ما يرضع الناس إلى الشريعة لو علم المناوئ للسلطان والخارج على السلطان أنه سيتعامل معه بالشريعة لما فعل ذلك، لكنه يخرج ثم يطالب بالحريات التي تقررها هذه الدساتير الوضعية، ولهذا يكون في مأمن وعلى استعداد أن يحاكم رئيس الدولة في هذا الباب: إلى أنك تمنعني من حرية أنت بايعتك عليها واخترتك بناء عليها. فالواجب على الجميع الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. هذا وليعلم أن مسألة الحكم بغير أن الحكم بما أنزل الله ليست هي مسألة الحاكم فقط في خلال الذي هو رئيس الدولة. فإن بعض الناس إذا ذكر مسألة الحكم بما أنزل الله لم ينصرف ذهنه إلا إلى الحاكم، وهذا غلط. فإن الحكم بما أنزل الله مطالب به الحاكم، مطالب به المحكوم، مطالب به المدرس بين طلابه، مطالب به الأب بين أبنائه، مطالب به الزوج مع زوجته، مطالب بها الزوجة مع زوجها، مطالب به كل أحد، مطالب به كل أحد.
على الجميع أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله كمل الدين وما علينا إلا نطبق وننفذ. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قال رحمه الله: ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه ولم يستجب لأوامره فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف بأحكام الله رب العالمين. وما أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى لينطق بالحق ويفصل في الأمور ويبين الطريق ويهدي الضال ثم ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناس أو نظام دولة من الدول. ألم يعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنيا ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة لكونهم استحلوا ما حرم الله عليهم وتركوا ما أوجب عليهم. أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم والنظر فيما فعلوه بأنفسهم وشعوبهم فيعودوا إلى رشدهم ويلزموا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقا وليرفع ذكرهم بين شعوب الأرض كما ارتفع به ذكر السلف الصالح والقرون المفضلة.
نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل وأنه لذكر لك ولقومك. ما معنى وأنه لذكر لك ولقومك؟ وأنه لذكر لك ولقومك، بعض الناس كثير من الناس يظن أنه لذكر لك ولقومك يعني هذا القرآن يذكره النبي ويذكره أمته وكذا، أو مذكر لك ولقومك. ولكن المعنى هنا وأنه لذكر لك ولقومك أي وإنه إيه لشرف لك ولقومك إذا أخذتم به وعملتم به، فالذكرون بمعنى الشرف. إذا عملت هذه الأمة بالقرآن وأخذت الأمة القرآن كان شرفا له، وأما إذا أعرضنا عنه فما إلا الضلال والإنحراف. كيف نعرض عن كتاب الله يقول فيه هدى للمتقين هدى للناس؟ كيف نعرض عن كتاب الله عز وجل جعل فيه السعادة وقر فيه أحكامه؟ الله يحكم سبحانه وتعالى بين عباده فتقرر أحكام الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الناس لأهوائهم ووضع القوانين، بل يكون الحاكم فيهم هو الله سبحانه وتعالى وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرضى الإنسان بهذا إذا عرف الإنسان أن هذا حكم الله رضي. لكن لو عرف أن هذا حكم بشر فإنه يناوئ ويعترض وكذا، ليه أنت رجل وأنا رجل. لكن إذا علم أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى فلا يعترض على ذلك، وتستقيم الأمور وتستقيم شؤون الناس. وإذا صحت في بلاد الكفر القوانين الوضعية فكيف تصح عند قوم بينهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب الحكم بما أنزل الله، ومن الخطير جدا 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 الإعراض عن الحكم الذي سبحانه وتعالى. ويكفي أن في الحكم بغير ما أنزل الله قول الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. أن يكون رجل بين معصية وبين كفر، هو آت المعصية ولكنه قد يكفر بسبب ذلك، قد يكفر إذا ما تحقق في وصف معين كالاستحلال والتكذيب والجحود وغير ذلك. فإن الحكم بغير ما أنزل الله هذا معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، ليس كفرا مخرجا من الملة. الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ولكنه يكون كفرا أكبر إذا ماذا؟ إذا كفر به صاحب أي معصية. كيف يكون كفرا أكبر؟ كيف يكون الزاني كافرا كفرا أكبر؟ كيف يكون المرابي كافرا كفرا أكبر؟ إذا استحل؟ نعم. إذا اعتقد حل ذلك؟ إذا كذب؟ نعم. إذا كذب بحكم الله وحكم رسوله؟ إذا جحد؟ نعم. إذا جحد حكم الله وحكم رسوله؟ إذا نسب ذلك إلى الشريعة؟ نعم، لأنه يكذب على الله ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فضل؟ نعم، لأنه لا أحسن ولا أفضل من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وكون معصية من المعاصي هذا كتاب الله عز وجل يشهد له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة. إذن يحكمون بغير ما أنزل الله، ومع ذلك سماهم أئمة. قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وبهذا يفسر حديث: يقودكم بكتاب الله. فإنه في السمع والطاعة، اسمع واطيع وإن كان عبدا، يقودكم بكتاب الله، أي اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله. فإذا ما أمركم بكتاب الله، أمركم بخلاف كتاب الله، فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر الخاص، لكن لا تنزع اليد من الطاعة في الأمر العام، إنما الطاعة في المعروف. نعم، فيجب الحكم بأنزل الله، هو أمر عظيم، وهو من مقتضيات الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
كما ارتفع به ذكر السلف الصالح والقرون المفضلة من هذه الأمة حتى ملكوا الأرض وسادوا الدنيا ودانت لهم العباد، كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ليتهم يعلمون أي كنز أضاعوا وأي جرم ارتكبوا وما جروه على أممهم من البلاء والمصائب. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما معناه أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان حين يزهد فيه أهله ويعرضون عنه تلاوة وحكمة وتحكيمة. فالحذر الحذر أن يصاب المسلمون بهذه المصيبة أو تصاب بهم أجيالهم المقبلة بسبب صنعهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ووجه نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم وقد علموا الدين وشرع رب العالمين، ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم بعادات وأعراف، ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات، مشابهين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى،
كما هو حاصل الآن في الأحكام العرفية. تجد الناس ما يتحكمون إلى المشايخ وكذا، يتحكمون إلى المجالس العرفية، ويأتي بعض الناس لا معرفة له بالشريعة ويحكم بين الناس ويحكم بين كذا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا غلط. والواجب على الإنسان في أي نزاع من النزاعات أن يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن أهل العلم. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ماذا تريد أكثر من هذا؟ قال العلماء: فرضوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إليه في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فجعل الله سبحانه وتعالى المرد إلى شيئين: إلى الكتاب وإلى السنة. الثالث باطل، الثالث هذا باطل. نعم.
وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن توبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم، وإيجاد الحكام الصالحين بينهم ليحصل الخير بإذن الله، ويكف عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه. فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم التي يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم كلامه والإقبال عليه سبحانه والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه والالتزام بحكمه عملا بقوله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
الحقيقة هذه الرسالة على اختصارها تبين وجوب الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل الله عز وجل. فعندنا الحكم وعندنا التحاكم وعندنا الحاكم وعندنا المشرع، كل هذه أوصاف في هذه القضية ينبغي معرفة أحكامها، وأن على الجميع أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم كتاب الله وسنة رسوله في نفسه وعلى أهله وفي أمته ومن تحت ولايته، فإن في ذلك السعادة العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنستها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس المطلوب فقط أن تتحاكم إلى كتاب الله ورسوله، بل وأن ترضى بذلك، وأن يكون رضاك بذلك ظاهرا وباطنا، وأن الإنسان ينشرح صدره لحكم الله ولو على نفسه ولو على ماله ولو على ولده، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تلوا أو تعرضوا وتعرضوا. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وجريمة كبرى أن نبتعد عن حكم الله وأن نحكم قوانين وضعية أرضية، قوانين بشرية طبقت في بلاد الكفر الذين لا دراية لهم بشريعة رب الأرض والسماء، ثم تنفذ في فينا ونحن المسلمون الذين عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل آية من آيات القرآن دالة على هذا التحاكم، فإن هذا من مقتضى الربوبية ومن مقتضى الألوهية ومن مقتضى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين في جميع بلدان المسلمين للحكم بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق المسلمين قاطبة رعية ورعاة وحكاما ومحكومين إلى العمل بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.